قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن موجبات الغسل وذكرنا الموجب الأول والموجب الثاني. قال المصنف وهو سبعة أي موجبات الغسل: أحدهم انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. فذكرنا أن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور خلافا للمذهب، وهو مجرد انتقال المني لا يوجب الغسل، ولكن الذي يوجب الغسل هو خروج المني، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. ثم انتهينا إلى الموجب الثالث، وقول المصنف: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الموجب الثالث هو تغييب الحشفة. معنى هذا الكلام هو الجماع. الإنسان إذا جامع امرأة فيجب عليه الغسل، وبما يثبت الجماع ويجب الغسل بل وبقية الأحكام المترتبة على الجماع، قالوا بتغييب الحشفة كلها. الحشفة هي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها، يعني إذا كان رجل مقطوع رأس ذكره فإذا غيب قدر الحشفة من الذكر فقد وجب الغسل. نعم، هذا الحكم وإن لم ينزل، سواء أنزل المنية أو لم ينزل، كما جاء في رواية الإمام مسلم والإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وهذا إجماع كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، هذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع. يعني كان بعض الصحابة في بداية الأمر مذهبه أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل المني، ولكن بمجرد الجماع فهذا لا يوجب الغسل. هذا كان قبل يعني أن يستقر التشريع على هذا، يعني كما في حديث مسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. كان تشريع قبل ذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الماء اللي هو الغسل إلا إذا أنزل الرجل الماء الذي هو المني. ثم هذا كان في بداية الأمر، ولكن نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وليس المعنى كما يظن البعض التقاء الختانين، الختان هنا المقصود به عضو الذكر وعضو المرأة، فليس بمجرد المماسة أو الالتقاء يجب الغسل، ولكن في بعض الروايات اللي احنا ذكرناها في مسند أحمد وهي أيضا رواية صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتوارت الحشفة. فهذا يدل على أنه لابد من الإيلاج، يعني دخول الذكر حتى يجب الغسل، أما بمجرد الالتقاء فهذا لا يوجب الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. نقل الإجماع في يعني هذه المسألة، مسألة يعني تغييب الحشفة في الفرج، أنه يوجب الغسل حتى ولو لم ينزل، يعني غير واحد من أهل العلم كما ذكرنا الإمام النووي وابن المنذر وابن عبد البر وابن العربي، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هو كالإجماع. قال: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج. فهم من كلام المصنف رحمه الله أنه لو غيب الحشفة وكانت بحائل، في الفرج فهذا لا يوجب الغسل. وهذا هو المذهب. وهناك قول آخر ومذهب المالكية فرقوا بين إذا كان الحائل رقيقا أو كان يعني غير رقيق. فلو كان رقيقا بحيث الإنسان يحس معه بالحرارة واللذة فقالوا هذا يوجب الغسل، وإلا فلم يجب عليه الغسل. ويعني هذا ما اختاره الإمام ابن قاسم من الحنابلة والشيخ ابن عثيمين وابن جبرين. وعلى كل فالاحتياط إذا يعني فعل الإنسان يعني وغيب الحشفة لو جامع ب يعني حائل فالاحتياط أن يغتسل في جميع الأحوال، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه الغسل إذا كان العازل أو نقدر نقول الحائل هذا سميكا بحيث لا يشعر معه الإنسان باللذة وبالحرارة كما قالوا. فقال المصنف تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. قال فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان. الختانان هو موضع الختان من المرأة، وهو هذا يكون الجلد فوق الفرج، وكذلك موضع الختان يعني عند الرجل. فإذا جامع الرجل المرأة وغيب الحشفة تحاذى الختانان. في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع، الصحيح أو الأقرب في مسألة الشعب الأربع هي يد المرأة ورجلاها. ومس الختان الختان قلنا يعني هذا لا يراد به ظاهره، ولكن الصحيح أن الذي يوجب الغسل لا مجرد المس ولكن هو الإيلاج كما في الرواية الأخرى وتوارت الحشفة، وهذا فيه إجماع. نعم. قال ولو دبرا، لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخرج. يعني هنا نلاحظ مسألة أن الفقهاء كثيرا ما يذكرون بعض الأمثلة بغض النظر عن حكمها من حيث الحل والحرمة ولكن على سبيل التمثيل. فهنا يقول أن تغيب الحشفة في الفرج سواء كان هذا الفرج قولا أو دبرا لميت أو لحي أو لطير أو لبهيمة، وهذا معلوم يعني أن في غير قبل زوجته فهذا هو من أكبر الكبائر، ولكن يعني يضربونها كمثال أنه لو حدث هذا وهذا محرم بالإجماع ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. يعني إن فرضنا أن ابن عشر يعني جامع أو بنت تسع جمعت، وهذا جائز بمعنى أن في إجماع على جواز نكاح البنت الصغيرة، ولكن نفرق بين عقد النكاح وبين يعني الدخول والبناء، لأن المسألة دي حصل فيها لغط كثير جدا. فعائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عقد عليها وهي بنت ست سنوات، ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي بنت تسع. فهذا الحديث يدل على جواز العقد على الصغيرة، والذي يعقد لها هو أبوها على الصحيح، ولا يجوز لغير الأب أن يعقد لابنته الصغيرة، وهذا فيه مصالح كثيرة. يعني ربما يكون في إنسان كفء لهذه البنت، ربما كانت هذه البنت فقيرة فلا يعني يستطيع الأب أن ينفق عليها أو غير ذلك المصالح، فيجد الكفء لها فينكحها له، ويشترط أن يكون الأب يعني عدلا وأن يكون الزوج كفءا لها. أما ده بالنسبة للعقد، عقد النكاح اللي هو كتب الكتاب. أما بالنسبة للدخول اللي هو البناء فهذا لا يجوز أن يمكن الرجل من البنت أو من المرأة إلا إذا بلغت سنا تطيق معه الجماع كما قال العلماء، وهذا فيه إجماع بمعنى ان يعني جواز نكاح الصغيرة هذا فيه اجماع، نقله غير واحد من اهل العلم كابن المنذر والنووي وابن حجر والبغوي، ويعني كثير من العلماء نقل الاجماع على هذا، ويدل عليه حديث عائشة كما سبق، ويدل عليه قوله تبارك تعالى في سورة الطلاق واللائي لم يحضن. يعني فاللائي لم يحضن متى تعتد المرأة؟ بالإجماع أن المرأة لا تعتد إلا إذا كانت مطلقة، يعني كانت هذه المرأة وعليكم السلام مدخولا بها، فهذه المرأة المدخول بها كانت لم تحض، بمعنى أنها لم يعني تبلغ، وهذا فيه جواز نكاح يعني البنت الصغيرة. ولما نقول جواز لا نقول بإيجاب، يعني بعض الناس يشغل يقول أنتوا عايزين تجيبوا على الناس كل من بلغ 9 سنوات فتزوجوه، هذا الكلام كلام باطل، ويراد به التشويش واللغط وفقط. ولكن مش كل أمر جائز فهو واجب، هذا يرجع إلى يعني الولي إلى الأب وما يراه في مصلحة البنت. وكما قلنا هناك فرق بين عقد النكاح وبين البناء والدخول بالمرأة. فهذا الحكم الذي معنا يقول لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر أو بنت 9، لأن هذا مما أو هذه مما يجامع مثلها اللي هي بنت 9 سنوات. وقال معنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، بمعنى أن الطفل في هذا العمر ابن 10 أو بنت 9 لو لم تبلغ يعني كانت دون البلوغ، فهذا الطفل وهذه الطفلة لا يجب عليه شيء من الواجبات لأنه ليس بمكلف، هذا من شروط التكليف البلوغ. فما معنى قول المصنف لا يجب إلا على ابن 10 وبنت 9؟ قالوا معنى الوجوب أنه لا تصح له صلاة ولا تصح له قراءة يعني وطواف على المذهب، لأن أنتم عارفين أن المذهب اشترط لقراءة القرآن الطهارة من الحدث الأكبر. فنقول أن الصلاة هذه من شروطها الطهارة بالإجماع، فلو كان يعني الإنسان دون البلوغ وجمعت مثلا هذه البنت فلا تصح لها صلاة حتى تغتسل. هذا هو معنى أن الغسل يجب على بنت 9 سنوات، والله تعالى أعلى وأعلم. الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا، وهذا هو الصحيح أن إسلام الكافر يوجب الغسل، وهذا هو مذهب الإمام مالك واختيار ابن المنذر وابن القيم والشوكاني. استدلوا بأدلة منها ما ذكره الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، وهذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وأيضا لقصة ثمامة بن أثال المعروفة، وفيها بعدما أسلم ثمامة رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق به إلى حائط أبي طلحة فليغتسل. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين. أما الإمام الشافعي وأبو حنيفة فذهب إلى استحباب الغسل، قالوا هذا لا يجب لأنه لو كان واجبا لانتشر وتواتر الخبر بين الصحابة، وهذا لم يأتي إلينا عن طريق التواتر. ولكن هذا التعليل في الحقيقة فيه نظر، لأن يعني هذا غاية ما فيه هو عدم العلم، لا نعرف أنه هل بلغ كل الصحابة هذا الأمر، هل انتشر وتواتر هذا الأمر أم لا. فقال العلماء عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس عدما بالعدم، ليس علما بالعدم كما قال الفقهاء. فالصحيح أنه يجب الغسل حينما يسلم الكافر ولو مرتدا، بمعنى الإنسان والعياذ بالله إذا نطق مثلا بكلمة الكفر من المسلمين فارتد ثم أراد أن يدخل في الإسلام مرة أخرى فينطق الشهادتين، ويجب عليه أيضا أن يغتسل لعموم الأوامر في يعني هذه المسألة. الموجب الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. انتبه، خروج الدم دم الحيض وخروج دم النفاس هذا يوجب الغسل، ولكن لا يصح هذا الغسل إلا إذا انقطع هذا الدم. بمعنى المرأة إذا خرج منها دم الحيض ففي هذا الوقت يجب عليها الغسل، ولكن لا يصح منها أن تغتسل إلا إذا انتهى وانقطع عنها دم النفاس أو دم الحيض. أما السابع فهو الموت، وهذا هو الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلناها، هذا الحديث في قصة ابنته رضي الله عنها حين ماتت، فأمر من يقمن على تغسيلها فقال اغسلناها. فقال في المحرم الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وغيرهما. طبعا مسألة تغسيل الميت هذا واجب كما رأيتم، ولكن هذا في حق الشهيد غير الشهيد، أما الشهيد فلا يغسل كما هو معلوم، وسيأتي يعني بيان هذا في الكلام عن أحكام الجنائز إن شاء الله. قال تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. يعني أراد أن يقول المصنف أن تغسيل الميت هذا ليس عن نجاسة وليس عن حدث، ولكن هو تعبدا لله، لأن لو قلنا أنه نغسله من أجل حدثه فالحدث دائم اللي هو سبب الموت، ففي الحالة دي لا يرتفع الحدث، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء السبب اللي هو برضو الموت، ولكن هذا الأمر تعبدي يعني لا نعلم له علة، والله تعالى أعلى وأعلم. فصل. وشروط الغسل سبعة، يعني شروط صحة الغسل حتى يصح الغسل. قال انقطاع ما يوجبه، وهذا سبق بيانه في الكلام عن الوضوء، بمعنى أن مثلا لو نظرنا لموجب من موجبات الغسل كخروج دم الحيض، المرأة الحائض خرج منها الدم فهذا يوجب عليها الغسل، فإذا استمر بها الدم فلا يتصح منها الطهارة، يعني لا يصح منها الغسل. لو اغتسلت المرأة أثناء الحيض فهذا لا يصح، لأن الموجب اللي هو الدم خروج دم الحيض هذا مستمر معها، فلا بد أن ينقطع حتى تصح لها الطهارة الكبرى اللي هي الاغتسال. قال ثانيا النية، نعم انقطاع بمعنى انتهاء خروج المني، خروج بلذة إذا كان يعني في حال اليقظة، أما إذا يعني خرج منه المني كما قلنا قبل ذلك بعد الاغتسال أو أثناء الاغتسال فبلا شهوة، فالصحيح أنه لا يجب عليه إعادة الغسل، ولكن الواجب عليه هو الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. فلأن الموجب موجب الغسل في مسألة المني إذا كان مستيقظا هو خروج المني بشهوة، فإذا خرج منه بغير شهوة فهذا لا يوجب الغسل. فعندما نقول انقطاع موجبه يعني بمعنى ان موجب الغسل في هذه الحاله في المساله اللي احنا بنتكلم فيها هو مثلا خروج المني في حال اليقظه، ولكن بشرط ان يكون بشهوه، فاذا انتهت الشهوه وخرج بعد ذلك المني فلا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه الوضوء فقط. النية والاسلام والعقل والتمييز.
شفنا بالنسبه للوضوء هنا، الوضوء هنا غسل ذكر ولا وضوء كامل؟
الوضوء لا، الوضوء كامل، اقصد بالوضوء الوضوء كامل، لما يذكر الوضوء مطلقا فالمراد به الوضوء الشرعي المصطلحي المعروف، لكن في بعض الاوقات يطلق على الوضوء هو مثلا غسل اليدين، ولكن هذا قليل يعني ده على خلاف الاصل. النية والاسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط اربعه تشترط لكل عباده كما ذكرنا الا التمييز، فلا يشترط في الحج لأنه يصح حج الصبي دون التمييز، وهذا خاص بالحج فقط، والله تعالى أعلم. الماء الطهور المباح، فلا يصح الاغتسال بغير الماء من المائعات، أما الطهور فخرج بقوله الطهور الماء الطاهر والماء النجس، والصحيح أنه يجوز التطهر بكل ما يطلق عليه ماء، سواء كان هذا الماء طهور أو طاهر، بمعنى أنه يعني كما قلنا قبل ذلك الصحيح أن القسمة الثنائية هي المعتبرة في الماء، الماء إما طاهر وإما نجس. فالماء اللي هو اختلط ببعض الطاهرات ولكن لم تخرجه عن كونه ماء، يعني كان يختلط الماء بالصابون أو ماء بالعجين أو غير ذلك، فهذا يصح التطهر به ما دام أنه يطلق عليه ماء، وهذا هو الصحيح. وسبقت هذه المسألة في الكلام عن المياه والوضوء. المباح خرج بقوله المباح غير المباح كالمغصوب المسروق ونحوه. فهذا الماء المذهب أنه لا تصح به الطهارة، والصحيح هو قول الجمهور والرواية الثانية في المذهب أن الماء المغصوب وغير المغصوب، يعني غير المباح مطلقا كالمسروق والمسبل للشرب وغير ذلك، فهذا تصح به الطهارة وتصح به الغسل مع إثم صاحبه والله أعلم. فيبقى الشرط السادس ده الصحيح فيه هو الماء، أن نقول الماء الطاهر فقط أو الماء الطهور، يعني على القسم الثاني. سابعا إزالة ما يمنع وصوله، بمعنى أن لابد أن يصل الماء إلى كل عضو من أعضاء البدن، كل جزء في البدن، فإذا منع مانع من وصول الماء إلى البدن فهذا لا تصح معه الطهارة، لا يصح معه الغسل. كأن مثلا تغتسل المرأة وعلى بعض أظافرها المنوكير، فهذا يعني يجب إزالته، أو مثلا البوية على بعض أعضاء الإنسان الذي يعني يغتسل. ولكن إذا كان بعض الأشياء لا تمنع وصول الماء زي الحناء أو حتى بعض أنواع المسحيق المكياج أو كده، المرأة بعض النساء ممكن تغتسل وبعد ما تغتسل تجد على وجهها بعض يعني هذه المسحيق أو المكياجات تضعها مثلا لزوجها في البيت، فإذا اغتسلت بعد الغسل تجد أثر هذا الأمر، هذا لا يضر، هذا لا يضر لأنه ليس له جرم بحيث يمنع وصول الماء إلى البدن، فده يعامل معاملة الحناء وغير ذلك. أما المنكير، أما البوية على جسم الإنسان أو الأشياء العجين مثلا بحيث لها جرم، يعني لها جسد أو جسم لها شيء يمنع من وصول الماء إلى العضو، فهذا يجب إزالته حتى يصح الغسل والله أعلم. قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وتقدم نحوه في الوضوء. ذكرنا أن التسمية في الوضوء مستحبة على الراجح، المذهب هو وجوب التسمية في الوضوء وفي الغسل، وقالوا تسقط سهوا، وقال الجمهور والرواية الثانية عن أحمد أن التسمية لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسل، وهذا هو الصحيح والله أعلم. ولكن الإنسان يستحب له أن يسمي على الوضوء. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجناب فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، وهذا متفق عليه. فرض الغسل، قال أن يعم بالماء جميع بدنه، فلا بد من وصول الماء إلى جميع البدن، وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، ولم يذكر الله تبارك وتعالى غير ذلك، فهذا يعم جميع البدن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان جنبا ولم يصلي فقال له خذ هذا يعني الماء وأفرغه عليك، حديث البخاري ومسلم. فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأفرغه عليك يعم بذلك جميع البدن، يعني فرضنا أن الإنسان نوى الاغتسال ثم نزل في بحر مثلا أو في ماء فخرج منه بعدما عمم جسده كله بالماء فهذا يصح الغسل عند الجمهور. أما المذهب فيشترط مع ذلك شرطين، حد يعرفهم؟ أيوة، اشترط المضمضة والاستنشاق، أنه يتمضمض ويستنشق، وإيه كمان؟ والتسمية. فالمذهب يقولوا يشترط مع ذلك أو يجب مع ذلك أن يسمي ويدخل الماء في الأنف والفم. أما الجمهور فقالوا بمجرد النية ووصول الماء للبدن لكل جزء من أجزاء البدن فهذا يصح معه الاغتسال، الله تعالى أعلى وأعلم، وهذا هو الأقرب والصحيح. قال نعم، حتى ما يظهر من فرج المرأة يعني يجب أن يعم الماء جميع البدن وداخل فمه وأنفه. الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق في الغسل مستحبة، خلافا للحنابلة وخلافا لأبي حنيفة. سبق في مسألة الوضوء وقلنا أن أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله، أوجب المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى فقط، قال هو واجب يعني المضمضة، وقال أيضا الاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى يعني في الغسل دون الوضوء. الإمام أحمد مذهبه مضطرد في الاثنين، بمعنى سواء في الوضوء أو في الغسل، فقال يجب المضمضة، تجب المضمضة والاستنشاق. الجمهور قالوا لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق سواء كان في الوضوء أو في الغسل، وهذا هو الأقرب والاحتياط أن يتمضمض الإنسان ويستنشق سواء كان في الوضوء أو في الغسل، والله أعلم. في تعميم الماء للجسد والبدن قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، قال لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، هذا فيه نظر. فالواجب على المرأة أن توصل الماء إلى جميع البدن، ولكن الأشياء الخفية والمواضع الخفية التي لا تظهر عادة من المرأة فهذا لا يجب أن توصل المرأة الماء إليها، فهذا فيه نظر. قول المصنف حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، يقصد من فرجها. قال وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن. الكلام ها هنا خاص على ما يفهم من كلام المصنف أنه بالنساء. حتى باطن شعرها، باطن شعر المرأة يجب أن يصل إليه الماء وهذا هو الصحيح، ولكن لا يختص هذا الحكم بالمرأة، فهو يعم المرأة والرجل، ولكن أكثر الفقهاء حتى في الأحاديث النبوية كما سيأتي الأمر في ذلك للنساء، لأن عادة النساء هي التي تطيل الشعور وهي التي تضفر شعرها، فلذلك الأمر كان واردا في حق النساء، ولكن هذا يعم الرجال والنساء، يعني بمعنى الرجل لو كان شعره طويلا فيجب عليه أن يوصل الماء إلى باطن الشعر أيضا. فالشعور كما قال أهل العلم ثلاثة أقسام، هناك قسم من الشعور أو يعني لابد من وصول الماء إلى ظاهره وباطنه، وهذا يكون في الغسل من الجنابة، يعني غسل الجنابة لابد من وصول الماء لظاهر الشعر ولباطن الشعر سواء كان الشعر ده خفيفا أو كثيفا. أما القسم الثاني في الطهارة، طهارة الوضوء، فالوضوء يجب فيه وصول الماء إلى ظاهر الشعر الكثيف ولا يجب وصول الماء إلى الباطن. فاكرين ما كلمنا عن اللحية وقلنا أن اللحية فيجب غسل الظاهرة إذا كانت اللحية كثيفة، أما إذا كانت خفيفة فيجب إيصال الماء إلى الباطن البشرة يعني. أما القسم الثالث أنه لا يجب لا مسح ولا وصول الطهارة إلا يعني الظاهر ولا إلى الباطن كما في التيمم، التيمم لا يجب فيه يعني وصول الماء لا إلى باطن الشعر أو ظاهره سواء كان كثيفا أو خفيفا. قال المصنف حتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة وهي تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. الشاهد في هذا الحديث قول عائشة يخلل شعره بيده حتى يصل الماء إلى الإيه؟ إلى باطن الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وهذا ضعيف. يكفي في هذه المسألة عموم الأدلة، يعني وإن كنتم تربا فاطهروا، وقول صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك للرجل الجنب، وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما روتها عائشة. هذا كله يغني عن حديث علي بن أبي طالب الضعيف. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس، يعني يجب نقض الشعر إذا كان مضفورا يعني أو مضفرا. مرأة لو ضفرت شعرها وجعلته ضفائر يجب عليها إذا كانت تغتسل من الحيض أو من النفاس أن تنقض تلك الضفائر. قال لا الجنابة، بمعنى في غسل الجنابة لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها. فالمذهب يفرق بين غسل الحيض والنفاس وبين غسل الجنابة. فقالوا غسل الجنابة هذا يتكرر فرفع الحرج في هذا الغسل، فلا يجب على المرأة كلما تغتسل من الجنابة أن تنقض الضفائر كلها. ولكن في الحيض فقالوا هذا مثلا يأتي كل شهر، في النفاس يعني في العمر مرات، فهذا قالوا لا مشقة في نقض الضفائر منه. ولكن ذهب الجمهور كما سيأتي إلى أنه لا يجب نقض الضفائر، ضفائر المرأة، لا في غسل الحيض والنفاس ولا في غسل الجنابة، وهذا هو الأقرب، وهو رواية عن الإمام أحمد انتصر لها الموفق واختارها المجد، وهو الصحيح إن شاء الله. هذا اختيار كثير من المحققين كالإمام الصنعاني وشيخ محمد بن إبراهيم وشيخ ابن باز على الجميع رحمة الله. نشوف في الكتاب بيستدل المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسل. وابن ماجه بسند صحيح انقضي شعرك واغتسل. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعائشة؟ قال لها يعني لما كانت حائضا وكانت يعني اعتمرت أو يعني أحرمت بالعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض شعرها والاغتسال. فقالوا هذا الاغتسال ليس بغسل يعني بانقطاع الحيض ولا بانقطاع النفاس، ولكن هذا غسل من أجل الإحرام، فهو خارج عن محل النزاع. يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن عائشة أن تغتسل من أجل الإحرام، لا من أجل الجنابة ولا من أجل انقطاع الحيض ولا من أجل انقطاع النفاس، فهذا خارج عن محل النزاع. يقول وأكثر العلماء على الاستحباب، وهذا هو الصحيح، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة. أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شعرها أثناء الغسل، فالرواية المشهورة أفأنقضه للجنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. في بعض الروايات في صحيح مسلم قالت أفأنقضه للحيضة فقال لا، رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قال فشر، وهذا هو الأقرب، أنه يجمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة، بأن حديث عائشة لو صح الاستدلال به فهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب. انقضي أو انقضي شعرك واغتسلي، هذا على الاستحباب بدليل يعني حديث أم سلمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها لا حينما سألته عن نقض الشعر للحيضة، والله أعلم. قال لا الجنابة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة إن الجنابة لا يجب على المرأة فيها أن تنقض الضفائر الخاصة بالشعر، لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. هذا الحديث كما قلنا يدل على عدم وجوب نقض ضفائر المرأة في غسل الجنابة. والرواية الأخرى أفأنقضه للحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فهذا يدل أيضا على عدم وجوب نقض ضفائر المرأة أثناء غسل الحيض والنفاس. ولكن ها هنا أمر مهم، أن المرأة مش معنى أن هي لا يجب عليها أن هي تنقض ضفائر رأسها أو شعرها أن هي لا توصل الماء إلى البشرة. لا، احنا نقول لابد أن تدخل أصابعها في يعني شعرها حتى يصل الماء إلى البشرة، إلى باطن الشعر. ولكن يكفي في هذا الظن، يعني غلبة الظن عشان حتى لا يدخل الإنسان في الوسواس. بمعنى أن عائشة رضي الله عنها لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني ثم خلل أصابعه في شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة. يبقى هنا يكفي في هذه المسائل، بل في الغسل مطلقا يكفي فيه غلبة الظن. يعني الإنسان ما يعودش بقى يدخل الوسواس، هل وصل الماء لبطن الشعر، هل وصل الماء لكل عضو من الأعضاء، في لكل جزء من أجزاء البدن. لا، يكفي في هذا غلبة الظن، لأن في بعض يعني المواضع لا يتيقن الإنسان من وصول الماء، يعني ظهره مثلا يستطيع أنه يجزم أن الماء وصل لكل جزء في ظهره، هذا لا يستطيع الإنسان. فمن رحمة الشارع سبحانه وتعالى أنه اكتفى في هذا الأمر بغلبة الظن. الله تعالى أعلى وأعلم. في هذا الحديث فائدة أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا يدل على أن الدلك غير واجب، دلك الإنسان الأعضاء هذا غير واجب، ولكن الواجب هو إفاضة الماء على البدن. بمعنى الإنسان لو أسال على بدنه الماء فهذا يجزئه ويكفيه في الغسل، سواء كان الغسل جنابة أو غسل مستحب أو غير ذلك، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك عليه رحمة الله يشترط الدلك. الدلك يعني ما يكتفيش بإسالة الماء على العضو، لا، لابد وأن يمر يده ويدلك بيده على العضو. هذا هو قول مالك، والجمهور قالوا بالاستحباب فقط لا بوجوب الدلك، وهذا هو الأقرب سواء كان في الوضوء أو في الغسل. وحديث أم سلمة ثم تفيضين عليك الماء، هذا يدل على يعني صحة قول الجمهور والله أعلم. قال: يكفي الظن في الإسباب لقول عائشة وهي تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. هذا متفق عليه. وسننه بعدما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر شروط الغسل وواجباته يبدأ ويشرع في ذكر سنن الوضوء، بحيث إذا يعني أخل الإنسان بواحدة منها فاتته الفضيلة والأجر فاته، ولكن يعني يصح غسله والله أعلم. قال: الوضوء قبله، بمعنى الإنسان ابتداء كما يعني بمجموع حديثي عائشة رضي الله عنها وميمونة والحديثان في البخاري ومسلم، يستحب له ابتداء أن يزيل ما لوثه من الأذى، يعني يزيل مثلا موضع أو مكان المني أو المذ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذه الأشياء دلوقتي يعني الوضوء ده مستحب، ليس بشرط ولا بواجب في الغسل. ثم بعد ذلك إن شاء غسل رجليه أثناء الوضوء، وإن شاء أخرها فغسلها في آخر الغسل، وهذا يدل عليه حديث ميمون رضي الله عنها. ثم بعد ذلك يفرغ الإنسان على رأسه 3 حثيات ويدخل أصابعه في أصول شعره حتى يعني يظن أنه قد أروى البشرة. ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، يبدأ بالميامن يعني بنصف جسده الأيمن ثم بنصف جسده الأيسر. ثم بعد ذلك إن كان غسل رجليه فيكون انتهى غسله لو كان غسل رجليه في مع الوضوء في بداية الغسل. أما لو كان أخر الرجلين فيستحب له أن يتنحى ويترك موضع الغسل فيغسل رجليه في مكان آخر. ده لو كان مكان الغسل واحد، بحيث أن مثلا الآن معظم الأماكن مكان الاغتسال بيبقى في مكان تصرف في المياه اللي هو البنيوهات وكده، بيبقى فيها أماكن المية بتزول منها، ففي هذا أو في هذه الحالة لا يعني يتنحى الإنسان، بل يعني يكفيه أن يغسل قدميه في هذا الموضع، لأن العلة أن الإنسان يعني الماء ينزل من فوقه إلى أسفله، فرجل الإنسان ممكن إيه يعني تختلط بالماء المتساقط منه، فربما كان في هذا الماء ما يلوثه مثلا من مني أو مادي أو غير ذلك. ولكن إحنا بنقول دلوقتي الأماكن اللي إحنا بنغتسل فيها البنيوهات دي فيها إيه مصارف، ففي الحالة دي يعني لا يتنحى الإنسان ولا يتنقل عند غسله لرجله، والله تعالى أعلى وأعلم. قال سننه الوضوء قبله، هذا لا يجب، وإزالة ما لوثه من أذى من مني من مادي أو غير ذلك، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا. قال والتيامن، يعني يبدأ بالميامن نصف الأيمن، ويعني ما يغسل يديه يغسل يده اليمنى قبل اليسرى وهكذا، ونصف جسده الأيمن قبل الأيسر، والمولاة. هنا المولاة ليست بواجبة على خلاف في الوضوء، الوضوء قلنا المولاة هذا من فروض الوضوء، لكن في الغسل لا تجب، بمعنى الإنسان ممكن يغتسل فيغسل بعض جسده ثم ينشغل بأمر فيجف هذا الجزء من البدن، فإذا غسل بقية البدن صح اغتساله ولا شيء عليه، ولكن يستحب المولاة، تستحب المولاة بحيث أنه لا يقطع غسله، والله أعلم. قال وإمرار اليد على الجسد، وهذا هو الدلك، قلنا الجمهور على الاستحباب والصحيح خلافا لمالك، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما، وفي حديث ميمونة ثم تنحى صلى الله عليه وسلم فغسل قدميه رواه البخاري. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، بمعنى سيأتي بعض أنواع الأغسال المستحبة كغسل الجمعة عند الجمهور هو مستحب، فلو الإنسان أصبح يوم الجمعة جنبا فأراد أن يغتسل فقالوا لو نوى غسلا مسنونا، يعني نوى أن هو بهذا الغسل أن يغتسل للجمعة، فيجزئ عن غسل الجنابة، والعكس لو نوى في هذا الوقت أن يغتسل غسل الجنابة فيجزئ عن غسل الجمعة، فهذا معنى قول المصنف من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. قال وإن نوى رفع الحدثين، ما هو الحدثان؟ الأكبر والأصغر، يعني قال يعني في نفسي عزم في نفسه في قلبه أنه ينوي بهذا الغسل أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر أو الحدث، يعني نوى في قلبه أن يرفع الحدث وأطلق ولم يبين الحدث الأصغر والأكبر، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، ما هو الأمر الذي لا يباح إلا بوضوء وغسل؟ الشيء اللي يجب حتى يصح أن تغتسل وأن تتوضأ، الصلاة، لا قراءة القرآن تجوز بغير وضوء ده إجماع، مس المصحف مع الطواف، هذه الأشياء دي كلها سواء مس المصحف ولا الصلاة ولا الطواف يشترط أن الإنسان يكون طاهر من الحدثين، يعني يكون يعني طاهرا من الجنابة وطاهر من الحدث الأصغر. فلو الإنسان نوى أمر من هذه الأمور، يعني واحد كان جنوب ثم نوى الغسل من أجل الصلاة يصح الغسل؟ قال يصح الغسل يجزئه. نوى نوى يغتسل من أجل يستطيع أن يطوف بالبيت، أو أراد أنه يقرأ في المصحف وهو جنب فقال ما أروح أغتسل عشان أقرأ في المصحف، فهذا يجزئ ويرفع حدثه الأكبر والأصغر. واضح الكلام؟ أو الحدث وأطلق، يعني إنسان نوى أنه يرفع حدثه ولم يحدد بقى حدث أكبر أصغر فارتفع الحدث، بمعنى يصح غسله. احنا قلنا قبل كده مسألة النية الأمر فيها يسير، يعني بعض الفروع في الفقه ممكن توصل إنسان إن هو يوسوس في أمر النية. لا، احنا مش عايزين نوصل المسألة، الأمر فيها يسير. يعني هنا بيقول لنا أنت عليك غسل جنابة، سواء نويت غسل الجنابة أو نويت غسل الجمعة في اليوم دوت أو أي غسل مستحب، ففي الحالة دي يجزئ عنك يرفع الحدث، الحدث الأكبر والأصغر. طيب، قالوا إنسان نوى فعل تجب له الطهارتين، الطهارتين يعني نوى أنه رايح يصلي فاغتسل، فهنا في الحالة دي يجزئه بمعنى يرتفع حدثه، أو نوى أنه رايح يمس المصحف يقرأ في المصحف أو يطوف بالبيت، أو حتى نوى الحدث الأكبر أنه يرتفع حدثه الأكبر أو الأصغر الاثنين مع بعض يعني، أو الحدث وأطلق، فهذا كله يجزئه. هما في حالة واحدة بس اللي خرجت من يعني بهذا الكلام، هي حالة لو الإنسان نوى بالغسل بتاعه أنه يفعل فعلا عبادة من العبادات لا يجب ولا يشترط لها إلا الطهارة الكبرى. زي إيه كده؟ ماشي الذي تشترط له الطهارة الكبرى فقط. أيوة، قراءة القرآن على المذهب، مش المذهب والجمهور يقولوا أن الجنب لا يصح منه قراءة القرآن، يأسم لو قرأ القرآن قراءة من غير مس المصحف. طيب وإيه تاني؟ قالوا مثلا لو المرأة حائض وأراد زوجها أن يجامع وانقطع حيضها، الواجب عليها إيه؟
تغتسل الأول،
إن هي تغتسل، صحيح؟ يعني هو يأسم لو جامعها قبل الاغتسال، فلا تقربهن حتى يطهرن، فهنا لابد من الطهارة. قالوا الطهارة دي طهارة كبرى، لو المرأة نوت الاغتسال من أجل هذا الأمر فقط قالوا لا يرتفع حدثها الإيه؟ أيوة، لا يرتفع حدثها حتى تنوي ارتفاع الحدث. فهمنا الكلام؟ بمعنى إن هنا قالوا الإنسان إذا نوى ارتفاع الحدث وأطلق، أو نوى ارتفاع الحدثين الأكبر والأصغر، فهذا يصح منه ويجزئه. ولكن لو نوى فعلا لا يباح إلا بالطهارة الكبرى، لا يشترط له إلا الطهارة الكبرى، زي بنقول كده جماع المرأة عند انقطاع حيضها، فهي نوت بهذا الأمر في الغسل، فقالوا في هذا الحال يعني لا يجزئ عنها في غسل الجنابة، ولكن لابد أن تنوي معه رفع الحدث. دي الحالة بس تجمع من الاثنين. ولو قالت رفع الحدث فقط، لو يعني نوت هذا الأمر رفع الحدث وأطلقت، يجزئها عن الجميع، يعني يجوز لزوجها بعد ذلك أن يجامعها، يجوز لها أن تمس المصحف، يجوز لها أن تصلي أو تفعل أي شيء، فالإنسان الأمر في ذلك واسع، يعني لما يغتسل الجنابة ينوي بذلك رفع الحدث لا بأس، ينوي بذلك رفع الحدثين أكبر الأصغر لا بأس، ينوي بذلك أنه هو رايح يصلي يغتسل من أجل الصلاة، من أجل مس المصحف، من أجل الطواف، هذا كله لا بأس به، ينوي بذلك أن يغتسل من أجل مثلا صلاة الجمعة، فهذا كله يجزئ عنه والله تعالى أعلى وأعلم.
يعني لو
نوى الشيخ
الغسل،
نعم،
وما نواش هو الوقت
أنا مثلاً شيخ الإسلام التيمية يقول يجزئه، لو نوى الاغتسال فقط يجزئه. الدليل استدل بعموم قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالله تبارك وتعالى لم يأمر الجنب إلا بالطهارة فقط، والطهارة هنا هي الغسل، فإذا اغتسل الإنسان ارتفع حدثه والله تعالى أعلى وأعلم ويصلي. نعم. لو نوى حتى لو نوى حدث تدفع الحدث الأكبر فقط والله أعلم. فهذا يصلي ولا شيء عليه.
على
الراجح.
العادي خلص لو مثلا
أحيانا حرارة. الاغتسال من أجل من أجل الحرارة أو كذا. فلو كان ده كده مش عبادة. يعني هذا الغسل ليس بعبادة. إلا لو نوى فيه التعبد. لو نوى فيه التعبد يصح الإنسان ينوي بالغسل التعبد وفي نفس الوقت اللي هو التبرد. هذا لا شيء فيه. نعم. في الحالة دي لو كان هذا الغسل ليس بواجب يعني أجل التبرد فقط فلا يستطيع الإنسان هو يصلي حتى يتوضأ. لا لو غسل مستحب فهذا يرفع الحدثين لو نوى بذلك. يعني لابد أن ينوي في الغسل المستحب رفع الحدث الأصغر. يعني واحد رايح يصلي دلوقتي صلاة الجمعة هو طاهر يعني مش جنب ليس بجنب فلو اغتسل دلوقتي لابد أن ينوي في غسل الجمعة لأن الغسل ده مستحب ولا واجب؟ على الراجح أنه مستحب. فلابد أنه ينوي مع ذلك رفع الحدث الأصغر لأن اللي يلزمه دلوقتي رفع الحدث أنه الأصغر مش الأكبر. فهمنا الكلام؟ ففي الحالة دي ينوي رفع الحدث الأصغر ده في الغسل المستحب فقط. لكن في الغسل الواجب لا يشترط أنه ينوي رفع حدث الأصغر. لو نوى رفع الحدث الأكبر يجزئه. لو بياخد بوجوب غسل الجمعة خلاص في الحالة دي مش هي لا يلزم أنه ينوي مع الحدث الأصغر. بس احنا بنقول وهيأتي التفصيل إن شاء الله أن غسل الجمعة على الراجح أنه مستحب ده قول الجمهور خلاف الظاهرية. طيب انتهينا من مسألة النية. احنا مش عايزين نية يعني تكبر معاكوا قوي يعني الامر فيها بسيط. احنا بنقول اهو سواء انت اغتسلت يعني انت كنت جنب اغتسلت نيتك تصلي نيتك تغتسل عشان تمس المصحف للطواف فهذا يجزئك. ممكن تعمل اي حاجة بالغسل ده بقى. ممكن تصلي تمس المصحف تقرأ قرآن تعمل اي شيء. لو نويت ان انت ترفع عنك الحدث خلاص فهذا يجزئك برضو تفعل بأي شيء بعد كده تصلي بيه وتعمل أي حاجة بالغسل ده. لو نويت برفع الحدث الأكبر على الصحيح إنه برضو يجزئك وتستطيع أن تصلي بهذا الغسل. لو نويت بهذا الغسل أن ترفع الحدثين حدث الأكبر الأصغر الصحيح إنه يجزئك أيضا. فكل هذه الأشياء الأمر فيها واسع. لكن إحنا بنقول في حالة بس غسل الاستحباب الغسل المسنون ده عشان الإنسان يرتفع حدثه الأصغر لابد أن ينوي رفع الحدث الأصغر. مثال غسل الجمعة على الراجح مستحب فعشان تصلي بهذا الغسل لابد أن تنوي معه رفع الحدث الأصغر. إحنا بنقول كده ليه؟ لأن الإنسان ممكن وهو يعني هو بيغتسل ما يتوضاش. مش إحنا قلنا الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية صحيح؟ فممكن الإنسان يكتفي بهذا ويخرج. ففي الحالة دي نقول له لو أنت نويت أن ترفع الحدث الأصغر هنتكلم دلوقتي في غسل مستحب ففي الحالة دي يرتفع الحدث الأصغر ويمكنك الصلاة بهذا الغسل. لكن الإنسان كده كده بيأتي بغسل المستحب اللي هو الكامل يعني بيغتسل وبيتوضى في هذا الغسل فهذا الوضوء يكفي ويرفع حدثه الإيه؟ الأصغر. احنا بنتكلم كل الكلام ده في المستحب. كل الكلام ده فين؟ في المستحب. أما في الغسل الواجب احنا قلنا قبل ذلك إن هو يرتفع حدثه الأكبر والأصغر إن نوى بذلك رفع الحدث.
أنا الآن في الواجب خلاص احنا اتفقنا به في المستحب إن لم ينوي الوضوء لا يرفع
الحدث إن لم يتوضأ. لو توضأ خلاص.
طيب في التبرد
احنا بنقول
قبل الاستحمام ده هل ينوي الحدث الاصغر
ولا لو توضا اثناء التبرد دوت خلاص يرتفع حدثه الاصغر. لو ما توضاش وهو ينوي التبرد فقط ما ينويش الاغتسال ان ده غسل مستحب
نوى رفع الحدث
لو نوى رفع الحدث الاصغر يرتفع. يبقى في احنا عايزين نقول القاعده كده لابد من النيه نيه رفع الحدث الاصغر في الاغسال المستحبه. إذا كان إحنا بنقول في الأغسال مستحب في أقل من المستحب لو بيغتسل من أجل التبرد بس كده فلابد إن هو إيه في الحاله دي ينوي رفع الحدث. ساعتها لو نوى رفع الحدث الاصغر يبقى مش ده مش غسل تبرد، لان انت دلوقتي دخل في ايه؟ في عباده.
نعم، يعني
انا
دلوقتي
اغتسل من غير ما يتوضا في المستحب. هنقول له يصح وضوء غسلك بس عشان يرتفع حدثك الاصغر، عشان تعرف تصلي لابد تنوي رفع الحدث الاصغر. وتقصد ايه؟
اقصد الغسل المستحب. الغسل المستحب نفسه هو نوى الحدث الاصغر ولم يتوضا، اغتسل.
نعم، يكذب.
هو يقول يعني في الغسل المستحب او في ان هو يكون الماء بس، وهو لما متعود ان هو ينوي انه رفع الحدث الاصغر. هل هو لابد يستحضر النية دايما؟
لا، استحضار النية ما احنا بنقولش.
هو متعود على كده يعني.
خلاص، هو متعود. يعني ايه متعود؟ هو رايح وهو بيغتسل مستحضر هذا الامر. مش شرط بقى ان هو يعني يعقد العزم طول ما هو بيغتسل. الامر اسهل من ذلك بكثير. يعني انا دلوقتي واحد عايز يروح يصلي والدنيا حر، فقال لي طب انا ايه؟ طب انا اخد مثلا دش. فهو لما هو رايح يغتسل وفي نفس الوقت ناوي ان هو رايح يصلي، فدي تكفيه، دي كده نيه رفع الحدث الاصغر. مش لازم التعقيد في المسألة، الأمر يسير في مسألة النية. فعشان كده احنا بنقول يعني اعرف المسألة كويس واضبطها، وبعد كده ما تتشغلش بيها عشان تغلق يعني الباب أمام الوسوس. خلاص، ده هيبقى صح او يكذب. ما هو الوضوء انت بتنوي بالوضوء حاجة تانية؟ طيب، اصل الوضوء ما فيهوش نية تانية، طالما هو بيتوضا من اجل الصلاه خلاص الامر ايه في هذا واسع. لا، سنن الغسل مش مذكوره في الكتاب بالترتيب. يعني هو في الكتاب بدا بالوضوء وبعدين ازاله ما لوثه من اجل الصحيح. نعم، هو ما يقصدش الترتيب. فالترتيب ان هو يزيل ما لوثه من اذى، وبعد كده يتوضا وضوءه للصلاه، وبعدين افراغه الماء على راسه ثلاثه، وعلى بقية جسده ثلاثة. نعم، الأيمن الأول، نصف الأيمن، وبعد كده نصف الأيسر. والتيمم، الموالاة، إمرار اليد على الجسد، نعم، وإعادة غسل رجليه مكان آخر، ده في آخر الإيه؟ في آخر الغسل.
من شروط الغسل
أو الغسل. نعم، أحسن.
قلنا إيه؟
هو الدليل، هو احنا بنقول ان الترتيب هو واجب في الوضوء عشان الآية ذكرته مرتبا، وادخلت الممسوح بين المغسولات كما مر معنا. وكذلك في مسألة الغسل لم يذكر هذا، يعني ما ذكرش ترتيب اصلا. يعني في الآية وان كنتم جنوا فاطهروا، خذ هذا فافرغه عليك. وهذا الرجل كان الحال معلوم والظاهر كان الحال ان هو جاهل. ده رجل ترك الصلاه، هو كان لا يجد الماء وترك الصلاه لانه كان جنبا، ففهم ان التيمم هذا لا يكون الا من حدث الاصغر بس، لكن هو اجنب فلم يتيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجده بعد الصلاه لم يصلي وساله فاخبره بهذا الامر، فقال خذ هذا الماء فافرغه عليك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط له الترتيب ولا الموالاه. اما الاشتراط الترتيب والموالاه هذا ذكر في الوضوء في الايه، والموالاه ذكرت في حديث خالد بن معدان في الرجل الذي صلى وعلى ظهر قدمه اثر قدر الدرهم لمعه لم تصلها الماء. شيخ الاسلام تيميه بيعللها كمان تعليل اخر، بيقول ان دلوقتي اعضاء الوضوء هي اربعه فقط، فلذلك يجب فيها الترتيب ويجب فيها الموالاه. لان خلي بالك انت اعضاء الوضوء انت بتغسل اربعه اعضاء وبيرتفع حدث الانسان، اما في الغسل فبتغسل جميع الاعضاء وبتوصل الماء لكل جزء في البدن، فبذلك يرتفع الحدث فما يشترطش فيه الموالاه. بمعنى ان خلاص انت كده كده الميه واصله لجميع البدن مش على صفه مخصوصه زي الوضوء. فالراجح ان الترتيب والموالاه شرط في او فرض في الوضوء ومستحبتان في الغسل، والله تعالى اعلى واعلم. قال نعم
الشرط برضه هو في الغسل الواجب ماشي هينفع عشان ايه؟ عشان دي في الطهاره.
وفي المستحب كذلك.
المستحب ليه؟
ما هو لأنه بيوصل المية لساهر البدن وبينمو بذلك رفع الحدث، الحدث الأصغر قياسا على الغسل الوجه، والله أعلم. قال ويسن الوضوء بمد، يسن الوضوء بمد. المد هيقول لنا هو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالخبز. المد يعني في حدود نصف لتر، والاغتسال بصاع، يستحب الاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال. الصاع كم مد يا إخوان؟ أربع أرطال، يعني هيبقى في حدود 2 لتر، لتران وشيئا قليل. لا، المد نص لتر، نصف لتر يزيد قليلا، والصاع أربعة أمداد يبقى في حدود يعني لتران وشيء قليل. قل لنا خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني من أربع أمداد لخمس أمداد، لأن الصاع أربعة أمداد. قال ويتوضأ بالمد. متفق عليه. تضرب بقى نص بخمسة، اثنين لتر ونص، يعني أزيد من كده قليل. ويكره الإسراف، لا الإسباغ بدون ما ذكر. يكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، ولكن حسنه بعد ذلك في الصحيحة، فالحديث حسن. قال لا الإسباغ بدون ما ذكر، بمعنى ربما الإنسان يسبغ الوضوء أو يسبغ الغسل بأقل مما ذكره المصنف اللي هو إيه؟ المد في الوضوء والصاع في الغسل. عايز يقول هنا إن لو الإنسان اكتفى بأقل من المد، ده صعب جدا، بس لو فرضنا هذا الأمر يعني هو بيتوضب أقل من نص لتر وأسبغ الوضوء، فهذا لا يكره. وكذلك لو اغتسل بأقل من الصاع أو خمسة أمداد، يعني اغتسل بأقل من لترين ونص مثلا، ففي الحالة دي قال لا يكره. هذا معنى قوله لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. يبقى هما الاثنين بيغتسلوا بإناء في يسع ثلاث أمداد، يعني في حدود لتر ونص أو على أكثر تقدير هيبقى لترين. فقالوا بقى في الحالة دي النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأقل من الصاع للواحد، لأن هما اثنين ويغتسلوا بلترين، يعني الواحد يغتسل مثلا بلتر أو شيء. نعم. وراى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، وهذا في الوضوء. يعني عايز يقول لنا أن في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من مد زي في حديث أم عمارة، وفي بعض الأحيان اغتسل صلى الله عليه وسلم بأقل من الصاع. فلو الإنسان أسبغ الوضوء أو أسبغ الغسل بأقل من الأشياء التي وردت المدة أو الصاع فهذا لا يكره ويجزئه. قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذي المسجد، وده أمر مهم، الضابط ده لابد من اعتباره. الكلام هنا الاغتسال في المسجد أو الوضوء في المسجد مش في الميضاء، بيكلموا المسجد يعني داخل المسجد في صحن المسجد. فالعلماء قالوا يباح أن الإنسان يغتسل أو يتوضأ بس بشرط، قالوا ما لم يؤذي به، لا يؤذي الناس ولا يؤذي المسجد. وإحنا بنقول الأمر ده يعني حاليا صعب جدا أن هو يتوضأ أو يغتسل داخل المسجد يعني في صحن المسجد ولا يؤذي المسجد. أقل ما فيه أنه ممكن يبل الفرش بتاع المسجد والمكت والحاجات ده، في يعني إزاء للمسجد. قال ابن عبد قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. روي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح. وهذا هو الأصح في هذه الأزمان، في زماننا ده، أن الإنسان يعني لا يتوضأ أو يعني يغتسل داخل المسجد، لكن يغتسل بقى أو يعني في الحمامات أو يتوضأ في المضار، هذا لا شيء فيه. قال وفي الحمام يعني يباح الغسل في الحمام إن أمن أو إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. الحمام ذكرنا قبل ذلك اللي هو مكان الاستحمام، مكان الاغتسال، مأخذ من الحميم وهو الماء الساخن، اللي هي الحمامات العامة دي ما يبقاش فيها مكان لقضاء الحاجة ولا شيء، يعني ده مش الخلاء، الحمام غير الخلاء. احنا دلوقتي الحمامات بقت مع قضاء الحاجة في نفس أماكن الخلاء قريبة منها، ولكن هما بيقول يباح الاغتسال في الحمام بس بشرط إن أمن الوقوع في المحرم، لأن أنتم عارفين الحمامات العامة دي كان يعني يحدث فيها كثير من كشف يعني العورات، فلو أمن الوقوع في المحرم لكشف العورة وغير ذلك فيجوز، نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، وده صحيح. وعن أبي ذر قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. وإحنا سبق وقلنا أن الحمام يجوز دخوله للرجال، الحمامات العامة دي، بشرط ستر العورة، أما النساء فلا يجوز لهن الدخول. وما ورد عن السلف عن الصحابة من كراهة الدخول دخول الحمامات للرجال فهذا يحمل على كشف العورات. قال فإن خيفة في أماكن، في بعض الأماكن دي موجودة، يعني هو ممكن بالساونة وفي غير الساونة، يعني في أماكن ممكن تلاقي، يعني أنا شفت في الإعلانات في القاهرة إعلانات عن الحمامات دي، وفي هنا في المنصور، يعني زي اللي هما أماكن بيبقى فيه أماكن بخار ومش عارف مساج وحاجات زي كده، فهنا تأخذ حكم الإيه الحمام. فإن خيفة، خيف انكشاف العور، خيف المحرم، قال كره خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام. شفت ليه بقى هنا مع ان ابو ذر في الاثر اللي قبله قال نعم البيت الحمام، هنا علي وابن عمر قالوا بئس البيت الحمام، قالوا يبدي العوره ويذهب الحياه، يبقى هنا العله في كشف العوره، اما اذا امن هذا الامر فلا باس. وان علم حرم، يعني علم انه لابد ان يقع في المحرم، لابد ان يطلع على عورات الناس في هذا المكان فيحرم، قال لان الوسائل لها احكام المقاصد. فصل في الأغسال المستحبة وهي 16، أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. أكد أغسال الأغسال المستحبة، قال هو غسل الجمعة لصلاة الجمعة في يومها. فهم من كلام المصنف أنه لو اغتسل في ليلة الجمعة هذا لا يصح، بمعنى لا يستحب له الغسل في ليلة الجمعة، لابد أن يكون الغسل بعد الفجر. هذا هو قول الجمهور الأئمة الأربعة خلافا للأوزاعي. الأوزاعي يقول يصح الغسل ليلة الجمعة، ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل، الصحيح قول الجماهير. نعم هو ده قول الأئمة الأربعة. قال في يومها، وعلى الصحيح لا يشترط الاغتسال، للاغتسال اغتسال الجمعة أنه يكون قبيل الصلاة مباشرة، ولكن يصح اغتسال الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى أن يذهب لصلاة الجمعة، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك اشترط أنه يغتسل ويذهب للجمعة مباشرة، الصحيح أنه لا يشترط. يعني الجمهور على أنه يجوز للإنسان أن يغتسل غسل الجمعة من بعد صلاة الفجر، من بعد الفجر الثاني، أذان الفجر الثاني يجوز له أن يغتسل لصلاة الجمعة ويحوز الأجر والفضيلة، وإن كان الأفضل ولا شك أنه يغتسل مباشرة قبيل الصلاة. قال لذكر حضرها، خرج بقوله ذكر حضرها أن الإنسان إذا لم يحضر الجمعة كالمرأة في بيتها أو المسافر الذي لا يصلي الجمعة أو كالعبد أو غير ذلك المريض الذي يعني معذور في ترك الجمعة هذا لا يستحب له غسل الجمعة، ولكن الذي يستحب له غسل الجمعة هو الذكر الذي يحضر الجمعة في يومها. ولكن الصحيح أن المرأة في ذلك كالذكر، يعني المرأة لو ذهبت فصلت الجمعة يستحب لها أن تغتسل، وده مذهب مالك والشافعي. ولأن الغسل ليس بطيب، الغسل ده مش تطيب عشان ننهى المرأة، العلة هنا حضور الجمعة، فكل من حضر الجمعة يستحب له أن يغتسل لصلاة الجمعة بعد طلوع الفجر، فيصح له هذا الغسل سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. استدل بقول صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء، فمفهوم المخالفة من لم يأتي ولم يجئ للجمعة فهذا لا يستحب له الغسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتل، وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليهما. وليس بواجب حكاه ابن المنذر إجماعا. مسألة الإجماع دي فيها نصر، وهذه المسألة ليست محل إجماع. مسألة أن غسل الجمعة مستحب هذا قول الجماهير. الأئمة الأربعة ذهبوا في المشهور عنهم إلى أن غسل الجمعة مستحب. خلي بالك، نقل الإمام الخطابي الإجماع على أن غسل الجمعة ليس بشرط في صحة الصلاة، يعني سواء اغتسل أو ما اغتسلش صلاة الجمعة له صحيحة، ده إجماع نقل الخطاب. الخلاف هل يأثم ولا لا يأثم، بمعنى هل يجب عليه غسل الجمعة ولا يستحب له. الأئمة الأربعة في المشهور عنهم ذهبوا إلى الاستحباب. أهل الظاهر وهو اختيار الشوكاني ذهبوا إلى الوجوب، وقول الجمهور أصح. استدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للغسل فضيلة وللوضوء فضيلة وإجزاء يوم الجمعة، فدل ذلك على أن الغسل مستحب. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وحسنه غير واحد من أهل العلم. ثم استدل الجمهور بعد ذلك بحديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الحديث ده يعني في البخاري ومسلم، هذا لفظ مسلم، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث غسلا ولا اغتسال، ذكر إيه؟ الوضوء، ورتب على ذلك الثواب، غفران الذنوب ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وهذا هو أقوى ما استدل به الجمهور كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص. استدلوا أيضا بحديث عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، يجوا من أماكن بعيدة عن المدينة فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار. العباء جمع ايه؟ عباءة، يعني ثياب خشنة من صوف أو غيرها، فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا الرجل على هيئته هذه ويخرج منه الريح، قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يشق عليهم ولم يوجب عليهم الغسل، فقال لو أنكم تطهرتم يعني لكان حسنا. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. فلذلك قول الجمهور والاستحباب هو الأقرب. شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بهذا الحديث على أنه الأصل في غسل الجمعة مستحب، ولكن يجب لمن كان له ريح يؤذي الناس مثل هؤلاء الأعراب الذين يأتون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج منهم ريح، يعني ريح العرق والأذى وغير ذلك، فقال هو واجب في هذه الحالة، وده قول جيد يعني لعموم الأدلة والقواعد العامة في الشرع، لا ضرر ولا ضرار. أما الأحاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقالوا واجب ليس بواجب في الاصطلاح. خلي بالك احنا قلنا قبل ذلك ان اصطلاحات المتأخرين والفقهاء والأصوليين لا نحاكم الشرع إليها، بمعنى ان كلمة واجب مش معناها في الشرع هي نفس المعنى في الاصطلاح، وكذلك المعاني الأخرى المكروه والمندوب وغير ذلك. فقالوا واجب في هذا الحديث بمعنى كقول الرجل لصاحبه حقك علي واجب، يعني متأكد هذا الحق وليس بواجب بمعنى الحتم الذي يأثم تاركه. يعني واحد لما تيجي يكلمه صاحبك ولا تقول لك لا ازاي ده واجب علي، انت حقك ده حقك واجب علي، مش واجب هنا بمعنى الذي يتركه يأثم، ولكن يعني لتأكد هذا الحق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الآخر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، قالوا هذا الأمر يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم. وعلى كل فالإنسان لا يفرط يعني في غسل الجمعة، لأن كل زي ما هيأتي معنا لما نتكلم في صلاة الجمعة كل الفضائل المترتبة على صلاة الجمعة لو تتبعت الأحاديث هتلاقي يشترط فيها غسل الجمعة. شوف في حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمعة واغتسل، وهذا الحديث يعني فيه فوائد عظيمة جدا، وده من يعني أكبر ثواب يمكن أن يرد في حديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أوس بن أوس، ده أخرجه أهل السنن وحديث صحيح، قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغو فكانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. شوف أجر عظيم جدا، كل خطوة تمشيها للمسجد ده بأجر سنة كاملة، كأنك قمت السنة كلها كل الليالي بتاعت السنة وصمت كل الأيام في تلك السنة، ده بخطوة واحدة، فبعدد الخطوات يكون الأجر. بس في هذا الحديث اشترط شروط، من ضمنها قال من غسل يوم الجمعة واغتسل. فخلي بالك معظم أحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة تأتي في مسألة يشترط لها الغسل. غسل واغتسل، قالوا غسل يعني جمع امرأته فاضطرها إلى أن تغتسل، حتى ده في لغة العرب قالوا غسل الرجل امرأته يعني جامعها، واغتسل يعني اغتسل هو. وفي بعض الروايات قالوا غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل في سائر جسده، ده الأقرب وكما جاءت في رواية الترمذي. وبكر وابتكر فقالوا هذا تأكيد على البكور لصلاة الجمعة، وقالوا بكر وابتكر يحمل أيضا على أنه بكر يعني خرج من بيته مبكرا، وابتكر دخل المسجد مبكرا، لأن الإنسان ربما يخرج من بيته مبكرا ويأتي بعض الحاجات والأشياء فيروح المسجد إيه متأخر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد وقال من بكر وابتكر، وقبلها قال من غسل من الجمعة واغتسل ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كل هذه الشروط حتى يحوز هذا الأجر العظيم. قال ثم لغسل ميت أو لغسل ميت، يعني يستحب تغسيل الاغتسال بعد تغسيل الميت، لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر، قاله في الشرح. هذا الأمر في الحديث على الاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل، هذا قالوا على الاستحباب بدلالة حديث ابن عباس عند الحاكم قال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وهو صارف للأمر، من غسل ميتا فليغتسل، هذا على الاستحباب. نعم. ثم لعيد في يومه، يعني يستحب الاغتسال يوم العيد للعيد لمن يذهب إلى صلاة العيد، لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، رواه ابن ماجه وهذا ضعيف، ولكن كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أحسن ما يستدل به على الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه سأله رجل عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت قال لا الغسل الذي هو الغسل يعني عايز الغسل اللي هو المستحب فقال يوم الجمعة ده كلام مين علي بن أبي طالب ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهذا صحيح عن علي وهذا عليه عامة الفقهاء أنه يستحب الاغتسال لصلاة العيد قال ولكسوف واستسقاء ويوم النحر قياسا على الجمعة قالوا للكسوف والاستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما يعني القياس ده نازع في بعض العلماء وقال لا تقاس صلاة الكسوف والاستسقاء على الجمعة بل في صلاة يعني الكسوف والاستسقاء الإنسان يخرج متواضعا متلذلا كما ورد في صفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وجنون وإغماء لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه ده مشهور معروف في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه كلما أفاق صلى الله عليه وسلم سأل الناس عن الصلاة صلى الناس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة يعني من هذا الإغماء قال ولا يجب يعني لا يجب هذا الغسل إلا إذا أنزل الإنسان في أثناء هذا الجنون أو أثناء هذا الإغماء أنزل منيا ففي الحالة دي يجب عليه الغسل حكاه ابن المنذر إجماعا قال والاستحاضة لكل صلاة المستحاضة قلنا قبل ذلك هي المرأة التي يخرج منها الدم في غير الوقت المعتاد الذي يجب عليها وهذا سيأتي معنا في باب الحيض والاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة تغتسل في نهاية الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة أما إن اغتسلت عند كل صلاة فهذا أمر زائد وهذا مستحب ولا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود وبهذا قال الأئمة الأربعة أنه يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب ولإحرام بحج أو عمرة وهذا أيضا قال به الأئمة الأربعة لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه قال ولدخول مكة وحرمها يعني الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يغتسل قبل الدخول وهذا قال به الأئمة الثلاثة خلافا لمالك قال لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله رواه مسلم ووقوف بعرفة يعني يستحب للإنسان أن يغتسل إذا أراد أن يقف بعرفة في الحج وبهذا قال الأئمة الأربعة قال لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولأنه يروى عن علي وابن مسعود قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار كل هذه المناسك من أعمال الحج المذهب أنه يستحب الاغتسال عند الطواف طواف الزيارة اللي هو الطواف الركن سيأتي إن شاء الله بيانه في الحج وطواف الوداع قبل أن ينصرف الإنسان من مكة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار قال لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة الصحيح في هذه المسألة عدم الاستحباب يعني عدم الاستحباب الاغتسال للطواف سواء كان طواف الزيارة أو الوداع أو المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة دي الثلاث أغسال اللي وردت عن رسول الله وعن الصحابة من بعده
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. قال: وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه. يبقى متأخري الحنبلة هما اللي ذكروا مثلا مسألة الاستحباب، استحباب الاغتسال للطواف والمبيت ورمي الجمار. قال: ولا استحبه الجمهور، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. فالصحيح أنه لا يستحب الاغتسال في هذه الأماكن أو هذه الأنساك، طواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، إلا لو وجد سبب شرعي لهذا، يعني كما ذكر مثل أن يوجد منه رائحة تؤذي الناس. قال: ويتيمم للكل للحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. نقله صالح في الإحرام. صالح هذا هو ابن الإمام أحمد رحمه الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. قول المصنف: يتيمم للكل لحاجة. يتيمم للكل يقصد لكل الأغسال المستحبة الفائتة، يعني للجمعة، لمثلا دخول مكة، للاستحاضة المرأة عند كل صلاة، كل هذه الأغسال عند الإفاقة من الإغماء أو الجنون. إن تعذر عليه الغسل يتيمم، هذا هو معنى الكلام. نعم، بأن مثلا كان مريضا أو لم يجد الماء. ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني إنسان أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى فكره أن يذكر الله إلا على طهارة. طيب، ما فيش قدامه دلوقتي مية، لم يستطع الوضوء لمرض أو لفقد ماء، ففي الحالة دي قالوا يتيمم لعدم وجود الماء، حتى لو كان هذا الفعل إيه؟ مستحب بشوي. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى على جدار فضرب يديه على الجدار فمسح بهما وجهه ويديه، تيمم ثم رد السلام. هو رد السلام ده ايه، واجب ولا مستحب؟ واجب. طيب، واجب على طهارة ولا لا يجب على طهارة؟ لا يجب على طهارة، هذا مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تعذر عليه أن يتيمم، أن يغتسل أو يتوضأ في هذا الوقت، تيمم لكي يرد السلام على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم لأمر مستحب، فقالوا هذا يقاس عليه أي أمر مستحب، كقراءة القرآن من غير مس مصحف، أو أذان، أو إنسان غضب فيسن له أن يتوضأ. طب لم يجد ماء في هذا الوقت، قالوا يستحب له أن يتيمم كما في هذا المد. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في باب التيمم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.